وإلى ألفية السيرة النبوية، وأوشكت إن شاء الله تبارك وتعالى على الخروج مطبوعة. وقد وقفت بكم عند البيت 70، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: والمصطفى في أهله عاش إلى أن يبلغ الرشد بأخلاق علا، أي عاش محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حالة الصغر والصبا حياة محفوظة محفوفة بالرعاية والعناية من الله عز في علاه، عاش إلى أن يبلغ الرشد بأخلاق علا عالية القدر جميلة الذكر يحمده عليها كل من رآه، فسبحان من جبله وجمله بالخلق العظيم في صغره وكبره صلى الله عليه وآله وسلم.
أي هذا الفضل بن زياد، هذاك الفضل بن سهل، ها الفضل بن زياد، أقول يتأكد منه لأنه كأني رجعت إلى طبقتي التلاميذ والشيوخ، يتأكد من هذا.
قال رحمه الله في صفة رسول الله في هذا العمر المبكر: يحب أن يشارك الإخوان في كسب وأعمال بحال المنصف. من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي جبله عليها في هذا العمر المبكر وقد بلغ سن 20 قبل البعثة 20 سنة، أن الله عز وجل جبل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على محبة مشاركة الناس في أعمال الخير، في أعمال التجارة، في الكسب، وقد كانت حاله معهم حال الأمين الصادق المنصف، حال الأمين الصادق المنصف. ومن ذلك مشاركته في حلف الفضول، وهو الحلف الذي تعاقدت عليه قريش على نصرة المظلوم وأخذ ظلامته ممن ظلمه وردها إليه. شارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلف الفضول وهو في سن 20. إلى هنا ذكر ابن إسحاق هذا كله بلا سند، ذكر ابن إسحاق مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول، وأن ذلك قبل البعثة 20 سنة، وأنه قد بلغ سن 20 من عمره صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر كل ذلك بلا سند. لكن القصة، قصة مشاركته صلى الله عليه وآله وسلم في حلف الفضول وقصة اغتباطه لهذا الحدث الاجتماعي العظيم، كل ذلك ثابت، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، أي أنقضه. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وصححه صححه الحاكم في مستدركه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني كذلك. وعن محمد وعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان، وهو ابن عم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو الذي ورد حديثه في الصحيح تسأل عائشة رسول الله عن كرم ابن جدعان، وأنه كان ينحر النحائر ويقري الضيف، هل ينفعه ذلك، هذا الكرم الكبير وهذا السخاء العظيم، هل ينفع ابن جدعان وهو عبد الله ابن جدعان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا يؤكد على أن العمل لا يقبل ولا يرفع إلا بركنين: إخلاصك لله فيه، ومتابعتك فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا. هذا يدل على ثبوت وقوع الحلف، وأن الحلف وقع في دار عبد الله بن جدعان. لو دعيت به في الإسلام، هذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يغتبط بهذا الحلف، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا على ماذا؟ شوف، على بنود وعناصر الحلف. تحالفوا على أن يردوا الفضول، يعني المظالم. تحالف المجتمعون على أن يردوا المظالم على أهلها، وأن لا يعز، يعني لا يغلب، ألا يعز، ألا يغلب ظالم مظلوما. والحديث رواه الحميدي وهو حديث صحيح، ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في جزء السيرة من كتابه البداية والنهاية. ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك، من أي شيء، من وجود روح وخلق المشاركة الاجتماعية، أنه كان يتاجر ويضرب في التجارة لبعض قريش. قال: فناب في تجارة للموسرة خديجة مع الرديف ميسرة. فناب صلى الله عليه وآله وسلم في تجارة للموسرة خديجة، هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تلتقي مع أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج نابا، أي خرج نائبا، في تجارة لهذه الشريفة الوجيهة القرشية الموسرة الغنية، وهي خديجة بنت خويلد. وخرج معه في رحلة التجارة والمضاربة لخديجة رديف، وهو مولا لخديجة، وهو ميسرة، فكان رديفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فجال في الشام وباع الميرة ونال منها الثروة الوفيرة. فجال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشام وباع الميرة، وهي الميرة هي الطعام الذي يعد للسفر. فجال يجوله الذهاب والمجيء. جال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بلاد الشام وباع الميرة، وهي الطعام الذي يعد للسفر. وبسبب هذا التجول والبيع للطعام وما أعد للتجارة، فالحركة بركة. نال منها صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المضاربة في مال خديجة، نال تجارة، وأبلى في هذه التجارة بلاء حسنا مع صدقه وأمانته، نال مع صدقه وأمانته ونشاطه وحركته الثروة الوفيرة. الثروة في اللغة هي المال الكثير والوفير. نريد أن نوثق الآن هذا ما ذكره المصنف، وهو المشهور جدا في كتب السير والمغازي، لكن الشرط في سرد وقائع السير هو سردها على طريقة أهل الحديث، صح أو لا يصح. أما كلام عام كده يا شيخ بس مشي 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 مشي، هذا ما يصلح، لا سيما فيما يتعلق بالروايات الواهية والضعيفة جدا. من العيب أن تنسب قصة وتقيم دعوى في المحكمة لقصة لا تصح نسبت إلى أبيك، فكيف ينسب أحدنا وبكل جرأة، كيف ينسب حدثا وقصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح؟ وفي النهاية يدافع من يريد أن يؤصل بأن وقائع السير والمغازي يتجاوز فيها، وقد يوجد فيها كذابون ومتهمون بالكذب، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قصة بعث خديجة لمحمد في تجارة لها، وقصة بلائه صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا، ذكرها ابن إسحاق بلا سند. انتبه لهذا، ذكرها ابن إسحاق بلا سند، لكن روى البزار في مسنده قال: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي، قال وهو ثقة، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال حدثنا أبي وهو ثقة، وكان يحيى بن سعيد القطان يقول حفص بن غياث أوثق أصحاب الأعمش، ويروي هذا الحديث عن الأعمش، قال حدثنا الأعمش عن أبي خالد الوالبي وهو كما قال أبو حاتم صالح الحديث، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وانتبه لهذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرعى غنما، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرعى غنما ثم يرعى الإبل مع شريك له، مع شريك له يأتيهم يتقاضاهم، فأكريا أخت خديجة، عملا لأخت خديجة، فلما قضيا السفر بقي لمحمد ولشريكه عليها شيء، فجعل شريكه يتردد على أخت خديجة. انتبه، العصر عصر النساء وعصر تبذل النساء، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا ونساءنا من المرحومين. فلما قضوا السفر جعل شريكه يتردد لطلب حقه، وأما محمد فكان لا يذهب معه، فكانت أخت خديجة تتعجب أشد العجب وتقول أين محمد لا يأتي يأخذ حقه، فيقول له محمد صلى الله عليه وآله وسلم